الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الرابع من الواجبات المتحتمات، المعرفة على كل مسلم ومسلمة. قال رحمه الله: شروط لا إله إلا الله. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني: اليقين، وهو إكمال العلم بها المنافي للشك والريب. الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. الرابع: الصدق المنافي للكذب. الخامس: المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. السادس: الانقياد لحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. السابع: القبول المنافي للرد. هذه 7 شروط اشتهرت عند كثير من العلماء، وقد زاد بعضهم شرطا ثامنا، وهو الكفر بالطاغوت، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله في الشرح واحدا واحدا. وقد قلت هنا في المنظومة الزعكرية: شروطها 7 وزدها 1، فحققا ولا تكن معاندا. علم، محبة، يقين والقبول، صدق وإخلاص فحقق ما أقول، والكفر بالطاغوت يا سعيد، والانقياد شرطها الأكيد. فلا إله إلا الله أولا تتكون من 2 ركنين أساسيين: الأول النفي، والثاني الإثبات. فالنفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله، وجمع بين النفي والإثبات لأن النفي وحده عدم، والعدم ليس بشيء. فلو قلت لا إله تسكت عدم، كقول الاشتراكية لا إله. ولو قلت الله إله، هذا اللفظ إن كان حق إلا أنه لا يمنع المشاركة. أنت تقول الله إله، والبوذي يقول بوذا إله، والنصراني يقول عيسى إله. إذن بقولك الله إله لا تحقق التوحيد، فلا بد أن تقول لا إله إلا الله. فلا إله نفي للألوهية سوى الله عز وجل، وإلا الله إثبات لألوهية الله عز وجل. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقد غلط الناس في تفسير لا إله إلا الله غلطا عظيما، فبعضهم فسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، وهذا تفسير للربوبية وليس بتفسير للألوهية. وبعضهم فسر لا إله إلا الله بأنه لا موجود إلا الله، وهذا تفسير من أبطل الباطل. كيف لا موجود إلا الله، والجدار موجود، والإنسان موجود، والجبل موجود، والنهر موجود، والخنزير موجود، والكلب موجود؟ لكن هؤلاء يعتقدون أن كل شيء هو الله، وهم أكثر من اليهود والنصارى. فعرفوا لا إله إلا الله بأنها لا موجود إلا الله. فهمتم فساد هذا التعريف؟ لا موجود إلا الله، هذا الكتاب موجود، وهذه الماسة موجودة، وذاك النعل موجود. فيلزم على هذا التعريف أن كل شيء هو الله تعالى الله عن قولهم. ومنهم من عرفها لا معبود إلا الله، قال لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، وهذا صواب ولا خطأ؟ خطأ. كيف لا معبود إلا الله وهناك من يعبد الطواغيت، هناك من يعبد الحجارة، هناك من يعبد الكواكب، هناك من يعبد الأحجار والأشجار والأنبياء والصالحين؟ فإذا قولهم لا معبود إلا الله غير مستقيم، لأنه يلزم أن كل ما عبد هو الله تعالى الله عن قولهم. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا بد أن يؤتى بكلمة بحق، مفهوم يا أخوة؟ لا بد أن تأتي حين تعريف لا إله إلا الله بكلمة بحق، فقولك لا معبود إن لم تضف إليها بحق دخل فيها المعبودات التي تعبد من دون الله، لكن إذا قلت بحق خرجت من هذا التعريف. وهي أفضل كلمة، أفضل كلمة لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذا من حيث النص. وأما من حيث الشواهد الأخرى أنها أفضل كلمة أنها تعصم الدم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أنها أعظم حسنة. ويذكر في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو فيؤتى لرجل بسجلات مد البصر كلها سيئات وبطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة فتطيش بهن لا إله إلا الله، وكم فيها من الفضائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه مسلم عن عثمان بن عفان، وقال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وكان صلى الله عليه وسلم يأتي في الأسواق ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأول ما أمر الله عز وجل به هو لا إله إلا الله، فيدخل في الإسلام بلا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الفضائل والشمائل. قال الله عز وجل لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه من العلم أمره الله أن يعلم بلا إله إلا الله، والعلم بها يقتضي التحقيق لها على ما يأتي. ثم هل يمكن أن يوجد من يقول لا إله إلا الله وهو كافر بلا إله إلا الله؟ يمكن، وهذا موجود بكثرة. الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أبوا أن يقولوها كبرا. لماذا أبوا ذلك؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. علموا أن لا إله إلا الله تقتضي تكسير هبل واللات والعزى ومناه وغير ذلك من الأنصاب والأصنام والأوثان، بينما غلاة الصوفية والرافضة والباطنية يقولون لا إله إلا الله في أذاناتهم، في ذكرهم، في موالدهم المبتدعة، ومع ذلك شيدوا هذه الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالكف عمن قال لا إله إلا الله، هذا ما هو صحيح. فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ويعتقدون خلافها بقلوبهم، ومع ذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهكذا الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا يقولون لا إله إلا الله، وكانوا يصومون ويصلون ويقرؤون القرآن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومع ذلك قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أدركني لقاتلتهم قتل عاد وإرم، قتل عاد وإرم. فإذا لا إله إلا الله لابد من العمل بها ظاهرا وباطنا. فمن العمل بها ظاهرا الصلاة الصيام الحج والذبح لله والنظر لله، ومن العمل بها باطنا التوكل على الله والخوف من الله والاعتماد على الله إلى غير ذلك. فهذه الكلمة تحتاج إلى دراسة واسعة، دراسة لألفاظها ودراسة لمعناها ودراسة لشروطها ودراسة لأركانها ودراسة لما تتضمنه ودراسة لما تستلزمه. فهذه الكلمة تستلزم الدخول في الإسلام من جميع جوانبه، لأنك إذا اعتقدت وأقررت أنه لا معبود بحق إلا الله لزمك أن تصلي لله وتصوم لله وتحج لله وتنذر لله وتطوف لله وتقاتل لله وتطلب العلم لله، ولزمتك طاعة الإله سبحانه وتعالى في كل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، والطاعة تكون بالاستطاعة كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة فيما يذكر أهل السيرة 3 سنوات لا يدعو إلى غيرها، لم تكن هناك صلاة ولا صيام، بل يذكرون 10 سنوات ولا شيء، قولوا لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام وكان موحدا، ومن أبى أن يقولها كان مشركا منددا، حتى أنها نافعة لمن قالها بصدق ولو قبل الغرغرة تهدم ما قبلها، كما في حديث المسيب بن حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب وهو في سياقة الموت فقال يا عم قل لا إله إلا الله، قال أقول لا إله إلا الله خير لا، أو قال له ماذا أبو جهل عبد الله بن أبي ربيعة أترغب عن ملة عبد المطلب، فما زال يكرر له النبي صلى الله عليه وسلم المقولة وهو يرد على النبي صلى الله عليه وسلم هو على ملة عبد المطلب، فلو قالها لشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على غلام من اليهود وهو في سياقة الموت فقال له قل لا إله إلا الله، فالتفت إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار، أخرجه البخاري. يعني انظر ما بينه وبين الموت، إلا أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول لا إله إلا الله قالها ومات والنبي صلى الله عليه وسلم في حضرته موجود فانتفع بها لأنه قالها قبل الغرغرة. ومن عجيب شأنها أن الإنسان قد يقولها ولا يراه أحد ولا يسمعه أحد، لأنها كلمة لا تحتاج إلى تحريك الشفتين، ومثلها كلمة إن شاء الله، قال أهل العلم هذا من إخلاصها أن الإنسان يستطيع أن يقول لا إله إلا الله والناس حوله ها هنا وها هنا ولا يرونه يحرك شفتيه، والله المستعان. ولو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا هو أيضا لا إله إلا الله، إنما زيادة وحده في الإثبات وزيادة لا شريك له للنفي، توكيد الإثبات وتوكيد النفي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين قول لا إله إلا الله وزيادة وحده لا شريك له. وأما في التشهد جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه فلو قالها الإنسان لا حرج، وإن لم يقلها لا حرج، واكتفى بحديث ابن مسعود وما في بابه. يا يقول الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والعلم ضد الجهل. العلم ضد الجهل بمعناها، أي أنه لا معبود بحق إلا الله، نفيا للألوهية عما سوى الله، وإثباتا الألوهية لله عز وجل. الثاني: اليقين ضد الشك، وهو إكمال العلم بها المنافي للشك والريب، يعني تقولها وأنت مستيقن أنه لا إله إلا الله بلسان حالك ومقالك، ما يكون عندك تشكك، لأن الشك ينافي اليقين. فالإنسان إذا تشكك في الشيء صار متأرجحا. الثالث: الإخلاص، يعني تخلص قولها لله، لا تقولها لغير ذلك، المنافي للشرك، لأن الشرك يناقض لا إله إلا الله، يناقض الإخلاص. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الرابع: الصدق، المنافي للكذب. والمراد بالصدق فيها الصدق في قولها والصدق في اعتقادها. يقول الله عز وجل عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذا صواب ولا خطأ يا أخوة؟ أن محمد رسول الله صواب ولا خطأ؟ صواب، هو رسول الله. ومع ذلك ماذا قال الله لهم؟ والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يخبر بأن المنافقين كاذبون في هذه المقولة. ليس المراد أن المقولة كاذبة، لكن المراد أنهم ما صدقوا في قولها، إنما تكلموا فيها بألسنتهم. فإذا لابد من الصدق ظاهرا وباطنا، والصدق أيضا لابد أن يكون معه انقياد كما سيأتي. وإلا فإن بعض اليهود كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك نبي، أشهد أنك نبي. لكن هل نفعه هذا القول أشهد أنك نبي؟ لا، لأنه لم ينقد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إلا أن هذه المعرفة لم يقارنها الانقياد، فذلك لم تنفعهم ولم ينتفعوا بها. الخامس: المحبة، المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه، المنافية للبغض والكراهة. فإن الله عز وجل أخبر عن الكافرين وعن المنافقين أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. فكيف بإنسان يكره لا إله إلا الله ويبغض لا إله إلا الله ما دلت عليه؟ هذا لا يكون مؤمن أبدا، لا يكون مؤمن أبدا إلا من أحب هذه الكلمة وأحب ما دلت عليه وما دعت إليه، أحب التوحيد ونابذ الشرك والتنديد والسرور بذلك. يعني يفرح الإنسان بكلمة التوحيد، لأنها نجاة له من النار، نجاة من النار، وعصمة من الخلود في النار، ودليل على علو هذا القائل. يعني انظر، لو أنت الآن لو قدر أنك في مكان جاء فيه أهل الإسلام إلى أناس فيهم أهل الشرك، من قال لا إله إلا الله عصم دامه، عصم ماله، عصم عرضه، صار له مال المسلمين وعليه مال المسلمين، إلا أن يأتي بما يناقضها، كيف لا يصر بهذه الكلمة؟ بلى يصر وتنشرح بها القلوب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. السادس: الانقياد لحقوقها. يعني ما يكفي أنك تقول لا إله إلا الله وتترك الصلاة، تقول لا إله إلا الله وتأتي بما يناقضها، لا، لابد أن تنقاد لحقوقها. وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. وقد يكون من حقوقها ما هو واجب وتركه لا يؤدي إلى الكفر، وقد يكون من حقوقها ما هو واجب وتركه يؤدي إلى الكفر، فكل بحسبه. وأيضا العمل بمقتضاها، من مقتضى لا إله إلا الله فعل كل الطاعات، من مقتضى لا إله إلا الله اجتناب كل المعاصي والسيئات. والعجب، ونسأل الله أن يسلمنا ويعافينا، أن كثير من شباب المسلمين الآن يقول أنا مبتلى بكذا وكذا وما استطعت أن أخرج من هذا الشيء. لكن لو تأملنا الصحابة رضي الله عليهم، أما كان أحدهم مبتلى بالخمر، مبتلى بالزنا، مبتلى بالقتل والظلم، مبتلى بكثير من الأمور التي يتعاطاها أهل الإشراك، لكن بمجرد أن يقول أحدهم لا إله إلا الله يتغير رأسا على عقب، كما يقولون 360 درجة أو 180 درجة، يعني يتغير تماما عما كان عليه. ومما يدل على ذلك وعظيمه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو حرم رسول الله الخمر، أبو طلحة أبي بن كعب وفلان وفلان يشربون الخمر في بيت أبي طلحة، وأبو طلحة يقول لأنس يا أنس انظر ماذا يقول هذا الداعي، فخرج أنس يسمع يقول إن رسول الله حرم الخمر، قال يا أنس خذ المسحاة وقم إلى هذه الجرار فاكسرها، الرجل قد شرب الخمر ومع ذلك انقياد عظيم ومبادرة إلى مرضات الله عز وجل، ما عندهم تسويف كحالنا الآن. أما الآن سلفي دخل في السلفية وتاب إلى الله عز وجل، كان يخزن، ما استطعت أترك القات. كيف ما تستطيع تترك القات؟ الناس تركوا الخمر. أو آخر يقول والله أنا مبتلى بالنظر إلى الصور. كيف مبتلى إلى الصور؟ الناس تركوا النساء بين أيديهم تواتيه لما أراد، عناق تقول له يا مرثد، قال يا عناق إن الله حرم الزنا، إن الله حرم الزنا، بل جني من الجن. حين دعته صاحبته إلى ما كان يتعاطاه قبل الإسلام، قال أما شعرت أن رسولا قد بعث وأنه حرم الزنا؟ مباشرة. هذا هو حقيقة الانقياد للا إله إلا الله، أن الإنسان يترك ما كان يتعاطاه قبل الاستقامة من المعاصي والسيئات، يتوب إلى الله عز وجل ويصلح ظاهرا وباطنا، وإن ألم بشيء بادر بالتوبة والإنابة وجاهد نفسه. أما يقول أنا ما أستطيع، أنا ما استطعت. بعضهم ربما مبتلى بالعادة السرية، عمره مبتلى بالعادة السرية، هذا سفه، هذا قلة عقل، قلة دين، قلة استقامة، قلة مراقبة، قلة خوف من الله، قلة ورع، إلى غير ذلك. الإنسان قد يبتلى، لكن أن يستمر في شره دهره، الله المستعان. هذه والله مصيبة حلت بشباب المسلمين، صلى الله السلامة والعافية. فلا بد من الانقياد لحقوقها. أنت مسلم، استسلم لله بالتوحيد وانقد له بالطاعة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما الفرق بيننا وبينهم؟ ما الفرق؟ إلا أنهم رجال سمعوا ما أنزل الله فاستقاموا عليه. ونحن أحدنا كحال العامة، إذا قلت له اترك التلفزيون يقول أيش البديل؟ اترك القات أيش البديل؟ اترك الأغاني أيش البديل؟ يا أخي ما أوجب الله أن يؤتى لك ببديل، أوجب الله أن تطيعه وتنقاد له ظاهرا باطنا، ما هناك بديل أو ما هناك بديل، هذا هو الدين. اترك كذا اترك. بنو إسرائيل لما أمرهم الله بقتل أنفسهم كان قتل أنفسهم في ذلك الوقت دينا، من تأخر عنه أثم، ومن بادر إليه أجر. قبل التوبة فالدين هو الاستسلام لله ظاهر وباطن. السابع القبول لهذه الكلمة ولما دلت عليه، المنافي للرد، يعني ما أمرك الله به سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا تعليق مختصرة على هذه الأمور في أولها، وسيأتي شرح مكتمل لبيان معانيها مع أدلته في موطنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.